كان الكلام في الجهة الأولى وهو أنه هل يمكن التعبد بالجعل ويترتب عليه، أو الجهة الأولى هل يترتب على الجعل والاعتبار هل يترتب عليه أثر عملي حتى يصح الاستصحاب أو لا يترتب عليه أثر عملي؟ عرفتم الآراء في ذلك، ومناقشة تلك الآراء في غير المقام البتة، فإن التفصيل في بحث الواجب المشروط هناك يذكرون، وأنه هل أن الوجوب والاعتبار هل له وجود خارجي وجود اعتباري ونحو ذلك، ذاك تقدم الكلام في محله. إلا أن عمدة الإشكال في المقام هو إن الأصوليون يريدون أن يبينوا أن الأحكام الكلية الشرعية لا وجود لها سوى تصورات ذهنية ليست أكثر من ذلك، فإذا كانت وسوج تصورات ذهنية لا يمكن استصحابها، فنرجع إلى أصالة عدم الجعل، فحينئذ لا يكون هناك وجود للأحكام الشرعية الكلية حتى يستصحب تلك الأحكام الشرعية في تلك الموارد، فلا يكون واستصحاب عمد الجعل منقوض بالحكم الشرعي حينئذ. هذا هو الذي يريدون إثباته. عرفتم أنه هناك جعل مجعول وأمثال ذلك هذا البحث، لكن الصحيح في الجواب أن نقول بأن للأحكام الشرعية وجودات اعتبارية، بل للجعل وللتكاليف وجودات اعتبارية، لا نحتاج في الاستصحاب أن يكون للمستصحب وجودا حقيقيا خارجيا حتى يقتصر على الموضوعات الخارجية، بل حتى لو كان للمستصحب وجود اعتباري يترتب عليه الأثر عند العرف والعقلاء كفى في صحة الاستصحاب وشمول أدلة الاستصحاب له، لا نحتاج إلى أن يكون هناك وجود خاص أي وجود خارجي له آثاره الخاصة حتى يصح الاستصحاب. فالأحكام كلها اعتبارات لها وجود اعتباري، والعرف والعقل إنما يثبت لهذه الأحكام آثار معينة، كفى هذا المقدار في جريان الاستصحاب فيها، لا حاجة إلى استصحاب عدم الجعل حينئذ حتى نرجع هل أن الجعل هو له وجود أو ليس له وجود. هذا الإشكال الذي ذكره المحقق النايني، يرى لعدم وجوده. المحقق العراقي يرى بأنه اتحاد الجعل والمجعول له وجود أعم وأمثال ذلك، لا حاجة إلى ذلك. على أنه لو أردنا استصحاب الجعل في غير هذا المقام في المورد، الجعل له وجود اعتباري، وهذا المقدار من الوجود الاعتباري كفى في أن نجري الاستصحاب فيه. هذا ما يتعلق بالجهة الأولى. أما كون أن هذا من الأصل المثبت أو لا، أنه لو لم نجري الاستصحاب في أصل الجعل وإنما يجري الاستصحاب في المجعول أي التكليفي، فحينئذ هذا يكون وترتيب الأثر على الجعل يكون من الأصل المثبت. سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في الأصل المثبت، هل أن أصل المثبت كل ما يترتب على المستصحب بواسطة يسمى أصلا مثبتا، أم أنه الواسطة لا بد أن تكون عقلية مجرد أن يكون بين المستصحب وبين الاستصحاب بواسطة على المستصحب لا يكفي في جعل هذا الاستصحاب من الأصل المثبت. سيأتي تفصيل الكلام فيه. هذا ما يتعلق بالجهة الأولى. الجهة الثانية في إمكان صحة التعبد بالجعل، هل يمكن التعبد بالجعل أو لا؟ مفردات ثلاثة: تعبد، جعل، وعدم الجعل. نريد في هذه الجهة نثبت بأنه هل يمكن يصح التعبد بالجعل، عدم صحة التعبد بعدم الجعل، هل ممكن هذا أو لا يمكن ذلك؟ فلنا مفردات ثلاثة: التعبد، الجعل، عدم الجعل. عدم صحة التعبد بالجعل، عدم صحة التعبد بعدم الجعل، هذه هنا قضيتان نريد أن نثبتها في هذه النخبة وما في هذه الجهة. لا إشكال في أن التعبد إنما يتعلق بالأمور الاعتبارية الجعلية التي يكون بيد المعتبر، يعتبر هذا ويجعل ذلك، ثم يأتي التعبد بالنسبة إليه، ولا يتعلق التعبد بالأمور التكوينية. الأمور التكوينية الخارجية لا يمكن أن يتعلق التعبد بها، لأن الأمور التكوينية أمرها يدور بين الوجود والعدم، ليس أكثر من ذلك. إنما التعبد يتعلق بالأمور الجعلية التي يكون بيد الجاعل أمرها فيجعلها ويعبدنا بذلك، لم يجعلها لا يكون تعبد بذلك. فأمور جعلية اعتبارية التعبد موطنه ومتعلقه هذه الأمور الاعتبارية، أما الأمور التكوينية فلا يتعلق بها التعبد، هذا واضح لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن الجعل هل هو من الأمور الاعتبارية أم أنه من الأمور التكوينية؟ إن قلنا بأن الجعل من الأمور التكوينية فلا يتعلق التعبد به، وإن قلنا بأن الجعل نفس الجعل من الأمور الاعتبارية فيمكن أن يتعلق التعبد به. كلامنا هذا أن الجعل ليس من الأمور الاعتبارية، إذ الجعل يرجع إلى أن يكون هناك فعل نفساني عند المولى، هذا هو المراد من الجعل، فعل نفساني للمولى. هذا الفعل النفساني أمر تكويني وليس أمرا جعليا اعتباريا. الأفعال النفسانية هي أفعال تكوينية، فإذا كانت أمرا أفعالا تكوينية نفسية لا يتعلق بها الجعل حينئذ. فالجعل لا يتعلق التعبد لا يتعلق بنفس الجعل، فإن الجعل من الأمور التكوينية التي ترجع إلى الأفعال النفسية عند المولى. المولى يجعل، معناه أنه في نفسه حصل شيء، فعل نفساني حصل هذا الجعل، والتعبد لا يتعلق بهذا، هذا بالنسبة إلى الجعل. فالجعل من حيث هو فعل نفساني عند المولى يكون من الأمور التكوينية. وعرفتم بأن التعبد لا يتعلق بالأمور التكوينية، وإنما متعلقات التعبد هو الأمور الاعتبارية الجعلية. صحيح متعلق الجعل يتعلق به هي التكاليف، متعلق الجعل تكاليف، نفس الجعل فعل مولوي من المولى نفسي مولوي، فمتعلق التكليف جعل شيء ونفس الجعل شيء آخر، كلامنا في الجعل وليس كلامنا في متعلق الجعل. فهل الجعل يتعلق به التعبد؟ فلا يكون حينئذ يمكن استصحاب الجعل، لأن الاستصحاب تعبد. وأما إذا قلنا بأن الجعل بنفسه فعل تكويني أمر تكويني، والجعل لا يتعلق بالأمور التكوينية، فنفس الجعل لا يتعلق به التعبد. دليل الاستصحاب، إذا استفدنا من دليل الاستصحاب هو التعبد بالمتيقن السابق، لا تنقض اليقين بالشك، معناه تعبد باليقين السابق في الزمان الشكي، في زمان الشكي، فمعناه هذا تعبد. وبما أن الجعل أمر تكويني فلا يجري الاستصحاب فيه، هذا واضح. أما إذا قلنا بأن الاستصحاب ودليل الاستصحاب لا نستفيد منه التعبد، وإنما نستفيد منه الجري العملي، ليس أكثر من ذلك، أي أنه لا تنقض الحرمة نقض اليقين بالشك، أنه أبقى ذلك اليقين في مرحلة الشك ليس أكثر من ذلك، أما لا نستفيد التعبد حينئذ أمر آخر هذاك سيأتي إن شاء الله. ما هو المستفاد من دليل الاستصحاب؟ هل نستفيد من دليل الاستصحاب التعبد بالمتيقن السابق؟ أو أن المستفاد من دليل الاستصحاب حرمة النقض ليس أكثر من ذلك، ليس تعبد فيه، هذا هو الذي نستفيد. فإن قلنا بأن دليل الاستصحاب نستفيد منه تعبد بالمتيقن السابق، وبما أن الجعل من الأمر التكويني فلا يجري الاستصحاب فيه، لا يمكننا أن نقول نتعبد بالجعل مع أن الجعل ليس أمرا اعتباريا، بل أن الجعل إنما هو أمر مولوي، أي حدث فعل نفساني مولوي، والأفعال النفسانية المولوية أمور تكوينية لا أن تكون أمورا اعتبارية، هذا بالنسبة إلى الجعل. كذلك لا يصح التعبد بعدم الجعل أيضا، فإن عدم الجعل يرجع إلى الجعل أيضا، فإذا كان عدم الجعل لا يمكن أن يتعبد به، فعدم الجعل أيضا لا يمكن التعبد به، لأن الشيء لا بد أن يكون رفعه ووضعه بيد المولى. وبما أن الجعل بنفسه كان أمرا تكوينيا لم يتعلق به التعبد، فعدم الجعل أيضا لا يمكن التعبد به ويمتنع التعبد به، هذا هو الذي يقولونه في المقام. فحينئذ عدم الجعل لا يمكن التعبد به لما ذكرنا، ودليل الاستصحاب إن كان مفاده التعبد فدليل الاستصحاب لا يشمله، وإن كان دليل الاستصحاب لا يفيد التعبد وإنما يفيد حرمة النقض ليس إلا حكما تكليفيا، لأنه نتعبد بالمتيقن السابق، يمكن القول بأنه يتعلق الاستصحاب بعدم الجعل. فكأنما الشارع الأقدس لما لم يجعل تكليفا، أي نتعبد بدليل الاستصحاب نستصحب عدم التكليف، معناه يرجع إلى أنه عدم التكليف في المقام، أي أن الشارع لم يجعل تكليفا في هذا المورد فنستصحب عدم التكليف، هذا صحيح إذا لم يكن مفاد دليل الاستصحاب هو التعبد، بل كان مفاده حرمة النقض ليس إلا حكم تكليفي. فحينئذ في صورة عدم التكليف، أي التعبد بعدم الجعل، إذا أرجعناه إلى عدم التكليف أي المجعول عدم التكليف، وكان مفاد دليل الاستصحاب هو عدم التعبد، أي مجرد حكم تكليفي، أي الجري العملي ليس أكثر من ذلك، فحينئذ يمكن القول بأنه يمكننا عدم التكليف، نتعبد بعدم التكليف أي بعدم المجعول، هذا هو الذي ذكروه في المقام. إلا أنه وقع نزاع آخر، هل إن عدم التكليف بحد نفسه يمكن تعلق التكليف به أو لا؟ عدم التكليف، احنا أرجعنا عدم الجعل إلى عدم التكليف أي المجعول، وعدم المجعول قلنا يمكن شمول دليل الاستصحاب له إذا كان مفاد دليل الاستصحاب هو الجري العملي وليس التعبد، حينئذ حرمة النقض والجري العملي على المتيقن السابق وليس تعبد في البين، هناك عدم التكليف فنستصحب عدم التكليف، وهذا صحيح. إلا أنه وقع الكلام في أن عدم التكليف هل يمكن أن يتعلق به الجعل أو لا يمكن أن يتعلق به الجعل؟ ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله في مبحث البراءة إلى أن عدم التكليف لا يمكن أن يتعلق به الجعل، لأنه لم يكن اختياريا، عدم التكليف لم يكن اختياريا حتى يصح تعلق الجعل به، الجعل يتعلق بأمر اختياري، وأما إذا لم يكن أمرا اختياريا فلا يتعلق به الجعل، فعدم التكليف من حيث هو عدم التكليف لا يتعلق به جعل لأنه أمر غير اختياري. أورد عليه بأن التكليف اختياري فيكون عدم التكليف أيضا اختياريا، لأن القدرة إنما يتعلق بطرفي القدرة، الوجود والعدم. لا يمكن أن يتعلق القدرة بأحد الطرفين وسمى قادرا، فالقدرة لابد أن يكون بالنسبة إلى الطرفين على حد سواء حتى يسمى هذا قادرا مقدورا وأمثال ذلك. فالتكليف هنا مقدور للمولى، عدم التكليف أيضا لابد أن يكون مقدورا للمولى، وهذا المقدار كاف حينئذ، فنستصحب حينئذ. فما ذكره الشيخ الأنصاري من أنه التكليف عدم التكليف غير مقدور، إذا العدم لم يكن مقدورا يرد بأن التكليف مقدور، فإذا كان التكليف مقدورا فعدمه أيضا لابد أن يكون مقدورا ذي القدرة، إنما لابد أن تتعلق بطرفين على حد سواء، وإلا لا يسمى قدرة. إذا خرج أحد طرفي القدرة عن الاختيار وعن الإرادة لا يسمى الإنسان قادرا بالنسبة إليه. فالقدرة على الوجود والعدم لابد أن يكون على حد سواء. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، وذكره ذكر بعض من الإشكال عليه، إلا أنه ذكر بعض الأصوليين بأن الإشكال ليس ما ذكره المحقق الأنصاري ولا جواب ما ذكره بعض الأعلام، بل أنه الإشكال يأتي من نواحي أخرى، وهو أنه عدم التكليف تارة يكون واقعياً وتارة يكون ظاهريا. فإن كان عدم التكليف واقعيا، فإن كان في ظرف الواقع هناك تكليف يثبت التكليف أو لا يثبت التكليف، الاحتمالات المتصورة هي هذه. قلنا بأن عدم التكليف واقعي، هناك في الواقع هل ثبت تكليف أو لم يثبت تكليف؟ فإن لم يثبت تكليف فلا حاجة إلى جعل عدم التكليف حينئذ، لأن جعل عدم التكليف مؤونة زائدة، يكفي في نفي التكليف عدم التكليف، ما نحتاج إلى جعل عدم التكليف. فإن لم يكن في الواقع تكليف لا حاجة إلى جعل عدم التكليف، لأنه مؤونة زائدة، وهذه المؤونة الزائدة يحتاج إلى دليل، ويكفي للإنسان عدم التكليف الواقعي. هذا واضح. وإن كان في الواقع تكليف حينئذ، ويجعل عدم التكليف معناه جمع بين المتنافيين، إذ أن الواقع فيه تكليف ثابت ويجعل عدم التكليف في الواقع، فيصير بينهما تناف من حيث المبدأ ومن حيث الآثار. لو كان في الواقع حرمة ويجعل عدم الحرمة فمعناه الآثار عدم الحرمة غير آثار الحرمة، والمبدأ من حيث المبدأ يكون بينهما التنافي. لا نستعمل التضاد ولا نستعمل التناقض حتى لا يرد عليه الإشكالات، بل تناف بين عدم التكليف جعل عدم التكليف وثبوت تكليف واقعي، إذ أن التكليف الواقعي كان واجبا عدم التكليف معناه عدم الوجوب، فمن حيث الآثار مختلفان متنافيان، ومن حيث المبدأ أيضا متنافيان، هناك مصلحة هذه لا مصلحة، فمن حيث المبدأ أيضا غير صحيح. فحينئذ يحصل التنافي سواء كان تضادا أو كان تناقضا بين عدم التكليف جعل عدم التكليف والتكليف الواقعي. هذا إذا كان هناك المدار عدم التكليف الواقعي. وأما إذا كان عدم التكليف ظاهرا، حينئذ عدم التكليف ظاهرا إما أنه ينفي التكليف ظاهريا، حينئذ هنا التكليف عدم التكليف إنما فائدته لأجل إثبات من؟ إثبات المعذرية والمنجزية، ليس أكثر من المعذرية والتأمين. هناك عدم تكليف في البين، فالمكلف معذور إذا ارتكب ذلك، مؤمن من العقاب إذ لا تكليف في البين، هذا فائدة عدم التكليف. إذا كان الأثر ثابتا بحكم عقلي في المقام، أي الأثر هذا التأمين والمعذورية لا حاجة إلى جعل عدم التكليف ظاهرا حينئذ، إذ عدم جعل التكليف معناه إثبات المعذرية والتأمين ليس أكثر من ذلك، والمفروض أن العقل هو يحكم بالمعذرية والتنجيز والمعذرية والتأمين، فلا حاجة إلى جعل عدم التكليف ظاهرا. هذه مؤونة زائدة أيضا مع وجود حكم عقلي في البين يحكم بالمعذرية والتأمين، لا حاجة إلى أن نجعل هناك عدم التكليف لإثبات المعذرية والتأمين حينئذ. هذا لغو حينئذ، هذا بالنسبة إلى إذا كان هناك حكم. أما إذا كان هناك لم يكن حكما ثابتا، وإنما الشارع الأقدس يريد أن يجعل حكما ظاهريا ثابتا، أي يريد أن يجعل حكما واقعيا في صورة الظاهر كسائر الأدلة والإمارات التي تثبت الأحكام الواقعية في مرحلة الظاهر، هذا هو فائدة أدلة الإمارات، تثبت الأحكام الواقعية في المرحلة الظاهر، يريد أن يثبت في المقام هذا. حينئذ العقل إذا احتمل وجود تكليف في البين يكفي هذا الحكم العقلي في الاحتياط حينئذ، فلا حاجة إلى جعل عدم التكليف ظاهرا حينئذ، تناف بينهما. إذا حكم العقل بمرحلة الظاهر بالاحتياط فلا معنى لأن يجعل عدم التكليف ظاهرا لبيان الحكم الواقعي، فإنه تناف. العقل يحكم حينئذ حكما تنجيزيا بالاحتياط، ويجعل الشارع الأقدس فيه حكما ظاهريا بعدم الاحتياط، هذا متناف حينئذ. إلا إذا قلنا بأن حكم العقل بالاحتياط تعليقي بعدم ورود نفي للجعل من قبل الشارع، ولكن الأحكام العقلية إنما تكون تنجيزية لا أن تكون تعليقية. فعلى كل الحالات هذه لا فائدة في جعل عدم التكليف، ولا نحتاج إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله من أن عدم التكليف غير مقدور حتى يورد عليه الإشكال المتقدم، من أن العدم إذا كان الوجود مقدورا فعدمه أيضا يكون مقدورا، إذا القدرة لا بد أن يتعلق على طرفيه على حد سواء. فالمانع هو ما ذكرناه من أنه لا فائدة في جعل عدم التكليف، سواء كان عدم التكليف واقعا أو كان عدم التكليف ظاهرا بالتفصيل الذي ذكرناه، فهذه الجهة أيضا غير تامة، أي إن كان جعل التعبد بعدم الجعل هذا غير ممكن، ولا يصح التعبد بعدم الجعل كما لا يصح التعبد بالجعل بنفسه، لا عدم الجعل يتعلق به التعبد ولا الجعل يتعلق به التعبد، لما عرفتم السر في ذلك. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.